الإمام أحمد رحمه الله.
نازلين خارج منا، نازلين خارج منا لضيق منا، فإذا أردنا أن نتعجل ننوي فقط أننا خرجنا من منا. هل يجزئ هذا؟
نعم يجزئ هذا.
فقط.
اي نعم، لانهم الان ليسوا في ميناء، مكانهم هذا مكان ضروره مثل اكل الميته بحسب الحاجه. نعم.
مره في وقت الحاج ان ضعيف معجل حاجه، هل يجوز مطلقا حتى
نوم؟ لا 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 يجوز، ولهذا لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة سبطة ثقيلة أن تنيب، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر. وهذه النساء لهن أن يرمين في الليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر هذا من حيث يعني الإنسان الذي يرمي الجمرة بعد الزوال ثم يذهب إلى مكة ويبقى هناك إلى قرب منتصف الليل ثم يأتي ثم يأخذ إلى منى، هذا على قواعد الفقهاء لا بأس به لأنه لم يصرف واجب، لكنه خالف السنة في البقاء في منى أيام التشريق والليالي. إلى الضرورة ما في بأس إذا راعى الشروط. نعم. مر علينا أمس، ما فهمت أمس؟ التحلل الثاني يحصل بالفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. الرمي والحلق والطواف والسعي إلا إذا كان قارن أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم، فيكون الرمي والحلق والطواف. نعم. فهد أربعة.
قال بعض أصحابنا يستحب لمن
أنا عندي قال أصحابه، من يوافقني في النسخة؟ نعم، ما في أحد. نعم.
قال
يمكن لو رأيتم تحطونها نسخة.
قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل مكة، لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها.
هذا في زمن كان المحصب فاضيا، أما الآن فإنه منازل وعماير لا يمكن الإنسان أن ينزل فيه، وهذا اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال إن النزول فيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة ثم قام في آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه، فنزل إلى البيت الحرام وطاف ثم صلى الفجر ثم انصرف إلى المدينة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بالسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أسهل للخروج وليستريح، وهذا رأي عائشة رضي الله عنه وابن عباس. فإن قال قائل إذا دار الأمر بين كون فعل الشيء سنة أو من أجل مراعاة السفر، فهل نقول إن الأصل فيما فعل في العبادة أنه سنة أو نقول إن الأصل عدم المشروعية حتى يقوم الدليل على أنه مشروع؟ ها؟ نعم، لكن الظاهر الثاني، خصوصا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع فيه شيئا زائدا عن العادة، يعني ما فيه دعاء ولا فيه وقوف ولا شيء، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نزله ليكون أسهل لخروجه ولأنه ولأجل أن يستريح. نعم.
فصل في طواف الوداع. ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه، لأن الوداع
عندي فلا وداع، نسخة.
ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه، لأن الوداع للمفارق، ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف. ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف
حتى يودع.
ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا، وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا.
والظاهر أن مكثه لغداء أو عشاء أو نحو ذلك لا بأس منه، لأن هذا من جنس شراء الحاجة في طريقه، فلو قدر أنه طاف للوداع ثم خرج ثم مشى ونزل على بعض أصحابه وأقاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس، أو نزل مطعما فأكل أو شرب ثم سافر فلا بأس. نعم.
وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم، فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجل، إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت.
وهذا ليس بصحيح، يعني وقوفها عند باب المسجد، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما قيل له إن صفية قد أفاضت قال: فلتنفر إذن، ولم يقل فلتذهب إلى باب المسجد ولتدعو بدعاء المودع. فالصواب أن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها وداع، وتخرج بدون أن تذهب إلى البيت، أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو. نعم.
إلا أنه يستحب أن تقف، يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد.
إذا
خشي
تضارب
الناس على
شرط
أهله
يجوز له، إيش هذا؟ قلنا إنه يمكن أن يتأخر إلى الليل ويرمي، يعني لأن الزحام يخف. نعم. ها؟
وعزم الرجل على التعجل لكنه لم يقبل منه لغرض معين،
لماذا
نجب عليه
النبي؟ نعم. طيب لأنه قال من تعجل في يومين ولم نقل فمن أراد التعجل، فجاء الأمر مربوطا بالفعل.
من مرض معه أحد وترك أخوه
من الرسالة
سافر بمريضا إلى أهل،
نعم،
وترك الرمح هو المريض،
نعم،
وعلى هذا
شخص
في
أجرة لا
يصح، ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تم لأن ترك الواجب.
وهل هذا العذر
ها؟
هل هذا العذر يجوز له ترك
أظن فيه؟ لا هو واحد،
نعم نعم ولكن في عذر.
أنت تسأل أن هل يجوز له أو لا؟ نقول لا ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في منه.
وإذا تضرر؟
إذا تضرر يخرج عليه عليه دم.
ولا يريد؟
ولا يريد. لأنه سافر عن مكة. خرج. كيف قال السفر؟ لا بأس. إذا كان في مكة ولا يستطيع يرمي مثل إنسان مريض ونزل فيوكل. نعم يا الوهاب. ينزل ينزل في أقرب الخيام إليه.
نعم. لما لديه مخيم في منى ويتخذ سكن في العزيزية بعد أن يصلي الفجر يذهب إلى سكن في العزيزية ولا يأتي إلى اليوم الثاني
بالليل. نعم. قلت على كلام الفقهاء لا بأس، لكنه خلاف السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى كل الأيام. لاخ احمد هات الاسئله عندك.
والله يا شيخ، شيخنا قلت عباده مؤقته ان تركها من غير عذر لم تقبل منه.
نعم.
شيخنا بالنسبه حق رمي الحمار،
نعم،
هل توجد اوقات فيها افضليه او اوقات مباحه او اوقات مليئه؟
نعم. الافضل ان يبادر في الرمي بعد الزوال مباشره في ايام التشريق، ووقت الجواز بقية اليوم، ووقت الحاجة في الليل
إلى منتصف الليل. شيخ
لا، إلى آخر الليل، إلى الفجر. في 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 يوم العيد وقت استحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس، ووقت جواز في آخر من آخر الليل، إما للضعف ونحوه أو للعموم. مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليه مزاحمة الناس الأفضل أن يبادر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدلفة فيرموا الجمرات، ولم يأمرهم إلا بما هو أفضل لهم، لأن هذا أيسر وهو الموافق ليسر الإسلام. نعم.
يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى الزوال أو بعده؟
لا، كل ما بدأ هو أفضل بعد طلوع الشمس.
الله يبيك. شيخنا بالنسبة حق تعليقكم حفظكم الله على قول لما روى سعد قال رجعنا من الحجامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بجد بعضنا يقول رميت بسبب، فلم يعرف كذلك بعضنا على بعض، تعليقكم بارك الله فيكم.
قل هذا يدل على أن الأمر واسع وأن سقوط حصاة وحصتين لا بأس به، لكننا لا نفتي به إلا عند الضرورة، مثل أن يأتي إنسان ويقول إنني أنا رميت بخمس أو رميت بسبع، لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل.
ثم إذا كان الزحام يريبون هناك أو يريبون مسكنهم ابتداءً؟
أما من كان له أن ينيب كامرأة حامل أو مريضة أو كثيفة البصر أو كبير في السن، هذا لا حاجة أن تخرج إلى مكان الرمي، لأن نعلم أنها لن تقتل. وأما التي تكون نشيطة ولكنها تخاف من الزحام، فنقول اذهبي إذا وجدت زحاما ولم تتمكن من تأخيره إلى الليل فوكي. ولكن كما قلت لكم إن كنت سمعت إن لفظ تأخيره إلى الليل في هذه الأوقات وفي الليل ساعة. نعم.
نعم. السؤال يقول: رمى المكيل كل جمرة من الجمار الثلاث على الوجه التالي، رمى سبع حصيات عن نفسه ثم سبع حصيات عن موكله وهكذا في كل جمرة، ثم قيل له أنه يلزمه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي عن موكله.
لا، الصحيح أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد، موقف واحد، يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمرة الثالثة عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا، لأن ظاهر فعل الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون، ولأن إلزام الناس في هذا الوقت بمثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل بين. عرفت؟
حفظك الله يا شيخ. بالنسبة للمريض الذي لم يرمي في اليوم الأول ثم أراد أن يرمي في اليوم الثاني عن اليومين، هل يفعل كذلك أو يجب أن يرمي الجمار الثلاث ثم يعود مرة ثانية؟
لا لا، هذا لا بد أن يرمي أولا عن اليوم الأول كاملا، لأن العبادات هذه لشخص واحد فلا بد فيها من الترتيب.
شيخنا، هل التبيير واجبة على الحاج واحدة بالنسبة لجميع محظورات الحج أو بعضها دون بعض؟
لا، الفدية تختلف. أما جزاء الصيد فمثله من النعم ويختلف اختلافا بينا، وأما بقية المحظورات عقد النكاح ليس فيه فدية، والجماع في الحج قبل التحلل الأول فديته بدنا، وما عدا ذلك من المحظورات ففديته فدية أذى، يعني يخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. معلوم؟ أقول فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ كم صار في الأقسام؟ كم صار في الأقسام؟ القسم الأول ما لا فدية فيه وهو ما هو يا أحمد أو عادل؟ أحمد؟
أنا شيخ
تفضل. أقول صار في الأقسام 4. أي الأول ما لا فدية فيه، الأول الصيد جزاؤه مثله، وهذا يختلف اختلاف واضح في النعامة بدنة وفي الحمامة الشاة. الثاني ما فدته مغلظة،
الجماع
في الحج قبل التحلل الأول، وفي الحج أيضا غير الجماع في العمرة، الجماع في الحج قبل التحلل الأول هذا بدنة فديته بدنة. والثالث ما لا فدية فيه أصلا وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية الأذى، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وهذا بقية المحظورات. بارك الله فيك. الأخ حجاج يقول إن 6 تتمت.
بارك الله
فيك. حفظكم الله وزادنا وإياكم علما نافعا. الآن في بقية أسئلة للطلاب تحبون تسمعونها ولا نقفل التلفون؟ طيب يلا ها لا حديث عندك شيء؟ طيب هات. ها ايه اللي ايش فيه؟ ايه مش فيه ابو ايه نعم. لمن هذا؟ تفضل جزاك الله خير. بعد ايش؟ نعم يا جماعة. هنا يقول هذا السائل انه اذا كان يشق عليه ان يرمي كل يوم في الليل وفي النهار، نقول اجمع اجمع جمرات الايام الثلاثة في يوم واحد. إذا شخص وعليه فدية أذى. نعم فؤاد ما أخذت في الأول. نقولها لا نقوله لها ولغيرها طواف الإفاضة يوم العيد أفضل. أين ما في عسى ما في عسى. نعم قال إيش؟ نعم إيه نعم. اللي يظهر والله أعلم أنها إذا خرجت ولم تبعد عن مكة عرفا ما هو بمسافة يومين لازمها الرجوع، فإن شق عليها أو لم ترجع فعليها دم. المرأة والرجل كل واحد. ضاق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. كيف زين؟ طيب وهذه ما تبي عشان تكون متأهب يعني بقدر الضرورة هكذا الميتة الله يجعل البلاء. لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل فيما يستحب للمودع أن يقول أو يفعل، ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما سخرت
وابن أمتك.
نضيف
عندنا أين كتاب الدخال؟ ها؟ كيف؟ سرق؟ أغادي هنا؟ يمكن تدخل هنا؟ ما أعتقد أن علي بيأخذه في هالمكان.
ورما يطلب منهم يا شيخ.
نعم.
ورما يطلب منهم كل واحد ينظر في الاسم اللي على الكتاب هذا مجرد.
عجيب.
أي. كمان لما ضاع كتابه قال هذا فوجده.
هذا عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، يقول الإنسان الذي في البر والعنده خط، وهذه مجرد جربها شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ونحن معه راجعين من الحج، ولكت يعني ما فيه خطوط مزفتة، ومشينا على الجهة. وهذا قاله أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، فهداه الله مع الكتاب. الله الكتاب صلى الله عليه وسلم يهدي الكتاب من يجي. نعم. المهم في الكتاب أحسن الاختراع، ما تفهم إلا مع الكتاب معك. شوف الكتاب اللي بالحجر هذه، أو أخذ فؤاد الزائد اللي مع فؤاد، وخذ. نعم. الشيك كم الداخل شيء. نعم.
ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك.
راغب ولا راغب.
غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الدعاء مما اختاره بعض أهل العلم، ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دعاء مناسب وجامع، ويظهر فيه الخضوع لله عز وجل والتضرع إليه. فإن تيسر الإنسان فليدعو به، وإن لم يتيسر فليدعو بما شاء. ثم إن هذا الموضع عن الملتزم ما بين الركن والباب عند الوداع في الوقت الحاضر يصعب جدا على الإنسان أن يصل إليه إلا بإيذاء وتأذي، والإيذاء والتأذي منتفيان شرعا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: إنك رجل قوي، فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم تلك المزاحمة الشديدة التي نشاهدها. ثم إن الناس يجتمعون فيضيقون المطاف أيضا، وهذه أذية أخرى. نعم.
فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع. ومن ترك طواف الزيارة.
لا ليه عندي فيما يجزئ؟ ها؟ الهامش؟
الأصل.
طيب.
فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع. ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم، وصلاة الفرض عن تحية المسجد. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لامرئ ما نوى. وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة، يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف فيطوف للزيارة، إلا أن إحرامه عن النساء حسب، لأنه لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء.
نعم، هذا في بيان طواف الزيارة إذا أخره، وقد سبق أن طواف الوداع واجب، والغرض منه أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، هذا هو الغرض. ومن ثم قال العلماء إذا أخر طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزاءه عن طواف الوداع. وعلل المؤلف ذلك بعلتين: أولا أنه يحصل به المقصود فأجزاء كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم، والثاني أنه حصل به المقصود حيث كان آخر طوافه آخر عهد بالبيت الطواف، وهذا واضح. ولكن هذا العمل له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئ عن طواف الوداع، والثانية أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئ عن طواف الإفاضة، والثالثة أن ينويهما جميعا. فأما الأولى والثالثة فواضح، أما الثانية وهي أن ينوي طواف الوداع فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وهو مقصود لذاته، فلا يجزئ عنه الواجب. ولكن المؤلف فرع على هذا أنه يبقى على ما بقي من إحرامه حتى يرجع إلى البيت ويطوف، وهذا كما قال رحمه الله، يقول أنت الآن باق على ما بقي من إحرامك فلا بد أن ترجع فتطوف. ولكن هل إذا رجع يحتاج إلى عمرة، أو نقول له أن يرجع محلا ويدخل مكة محلا ويطوف ويرجع؟ الأحوط الأول أنه يحرم بعمرة أولا من الميقات، ثم يطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف للإفاضة، لأنه جاء إلى الميقات أو مر بالميقات وهو يريد إيش؟ نسكا، يريد نسكا، فالاحتياط أن يأتي بالعمرة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو أتى بعمرة بعد التحلل الأول صح، وهذا أتى بعمرة بعد التحلل الأول فكان ذلك صحيح. أيهن؟ لا، بهذا اللفظ له ألفاظ، وإنما لامرئ ما نوى أحد الألفاظ.
فصل: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد، وعن عليه طوافان وسعيان، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما بأفعالهما. ولنا قول عائشة: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال
من جنس واحد.
ولأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين.
نعم، هذا هو الصحيح. الصحيح أن القارن عمله كعمل المفرد، لا فرق، وأنه إذا قتل صيدا فعليه جزاء واحد، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولو أوجبنا عليه جزائين لألزمناه بأكثر من المثل، وهذا يحتاج إلى دليل. أخ أحمد، يا أهل البحرين.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله. الآن بدأ الدرس، أخذنا جزءا قليلا لأنكم كأنكم تأخرتم.
عفوا؟
أقول تأخرتم الآن. لا نحن نعتذر لأننا ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس.
كما خير.
نعم. جاء السؤال.
نعم. شيخنا أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان؟ يعني
كيف يصح؟ أنا لو نوى الإنسان مثلا صلاتين فرق، لو نوى الإنسان صلاة فريضة ونوى أخرى ما يصح. نعم. وهذا كذلك فريضة وركن. نعم. كيف صح؟ لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة تحيط المسجد. يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهم مقصود بنفسه، فلا تجزي إحداهما عن أخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم هذا الفرق.
نعم شيخ
الله،
أليس الوداع
فرض واجب؟ بلى، لكن مو ليس واجبا لذاته، الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت سواء الزيارة أو الوداع. نعم قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. أي نعم. ولا هو الظاهر، لأنه ما دام في 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 نطاق الحضر فكأنه لم يفعل.
يعني لو يترتب على ترك طواف الإفاضة ورجع بعمرة فإن في ذمته
في ذمته إيش؟ نعم. لا يعني لو ما طاف أبدا يعني خرج بدون طواف. اي نعم. نعم.
شيئين.
اي نعم. طواف الإفاضة والدم. الدم امره سهل، يمكن يوكل احد وهو في بلده. لكن مشكلة طواف الإفاضة. نعم شراف.
بارك الله فيكم. ما هو الضابط في من يلزمهم او نمرهم بان ياتي بعمرة اذا ارجع له الى
مكة؟ كيف؟
من
الأمور بعمره إذا أرجع إلى مكة؟ نعم. إذا
قلنا
الذي
يرجع إلى مكة
هو
من ترك
ركبه. نعم.
هل كل من أرجع
إلى
مكة
يقول
إيه
بعمره
أقول
أحد السكن؟ ف... يعني بين الركن الذي تريد. ما في عندنا إلا الطواف والسعي فقط. نعم. ما في إلا الطواف والسعي. لأن الوقوف قد انتهى. والإحرام أيضا قد أحرم وانتهى منه.
طيب هذا مثلاً
قلنا
اذهب
إلى أهل الثم عودي.
نعم.
حالات
ترجع إلى مكة.
نعم. نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محرم. لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك الواقع، هو الآن في نسك. وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات.
وما أراد
لكن راجع إلى مكة لنسك، فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يكون طواف الوداع ليس واجبا، يعني ليس واجبا، ليس واجبا. ونحن نقول انه واجب. اقول نحن نقول انه واجب، فمن الذي عليه الدليل؟ نحن ام هم؟ لا تجحف. اصبر لا تقول ادله واضحه، انت اقر بان الدليل عليك وبعدين نشوف الادله. لا ما فهمت مراد. تنازع رجلان قال احدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب، فمن الذي نطالب بالدليل؟ احسنت شيخ، بلغنا احنا ما نطالب بالدليل، حيث ان الضمير يعود علينا ويمصر على واحد دقائق يطالب بالدليل. على كل حال يا سليم، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول ان طواف الوداع واجب، حقه حق يتبع، لأن الأصل براز الذمة. لكن نقول الحمد لله عندنا دليل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهد بالبيت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. فقوله خفف عن الحائط يدل على أنه واجب على غير الحائط، لأنه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا
على كل أحد،
لأن السنة مية واجبة مية ثقيلة، من شاء فعل ومن شاء فلا يفعل. فعلى كل حال القول الراجح أنه واجب، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه واجب، وهذا الدليل.
والظاهر يا شيخ طلبة العلم الذين ينقل عنهم، الظاهر ينقل عنهم طواف الوداع في العمرة، أما في الحج فصل في أركان الحج وواجباته وسننه. أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والرمي وطواف الوداع، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه واستلام الركنين وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة. وأركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجبها الحلق في إحدى الروايتان في إحدى الروايتين. وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
العلماء رحمهم الله إذا ذكروا صفة العبادة ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو المستحب، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم، لأن التفصيل يأتي بعد التصور. فإذا تصور الإنسان العبادة بذكر الصفة حينئذ يميز له بين الواجب وغير الواجب. المؤلف رحمه الله انتهى من ذكر صفة الحج والعمرة، فأراد أن يميز بين الواجب والركن والسنة. والحقيقة أن التمييز صعب جدا، لأنه يحتاج إلى دليل يدل على هذا التمييز، وإلا لقلنا الجميع واجب أو الجميع سنة، فلا بد من أن يكون هناك دليل. نذكر هذا بإذن الله. يقول أركان الحج الوقوف بعرفة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذا ركن عرفة. الثاني يقول طواف الزيارة، طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة، لقول الله تعالى ثم لقوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن قال قائل الآية تدل على وجوبه لكن لا تدل على ركنيته، قلنا حديث صفية رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حابستنا هي، يدل على أنه ركن لا يتم الحج إلا به. هذا هنا ثالث. وفي الإحرام والسعي روايتان. الإحرام لا يريد بذلك لبس الإحرام، يريد بذلك نية الدخول في النسك، ولا شك أنها ركن، لكن من لم يقل أنها ركن يقول هي شرط، يقول أنها شرط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإلا فلا أحد يقول إنه سنة، وأن الإنسان إن شاء نوى وإن شاء لم ينوى، لكن إما أنها شرط وإما أنها ركن، وسواء هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها العلماء في بعض المحلات من العبادات يذكرونها شرطا، كما قالوا في شروط الصلاة منها النية، وفي شروط الوضوء، وأحيانا يذكرون أنها ركن كما قالوا هنا في الحج. والخلاف يكاد يكون لفظيا، المهم لا بد من نية الإحرام. فلو أن الإنسان ما نوى فعل مثل ما يفعل الناس ولا ذو شعر المقصود بهذه الأفعال فإنه لن يحج، فلا بد من النية. طيب الرابع السعي. والسعي عرفتم فيما سبق أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال: أنه ركن، أنه واجب يجبر بدم، أنه سنة. وأضعف الأقوال القول بأنه سنة، والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافئان، لأن كل منهما له دليل. وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، لأن الناس يحتاجون إليها، وترك السعي كثير، فتحتاج المسألة إلى تحرير، كما احتجنا إلى تحرير التحلل، هل يكون بالرمي أو بالرمي مع الحلق. فمن يحررها لنا؟ اللهم زد. من أنت؟ نايف بن طيب. والأجل طيب لا بأس.
الإمام أحمد رحمه الله.
نازلين خارج منى لضيق منى، فإذا أردنا أن نتعجل ننوي فقط أننا خرجنا من منى.
إيه.
هل يجزئ هذا؟
نعم يجزئ هذا.
تكفي
النية فقط. إيه نعم، لأنه الآن ليسوا في منى. مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة. نعم. لا 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 يجوز. ولهذا لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة أن تنيب، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر. وهذه النساء لهن أن يرمين بالليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر هذا من حيث يعني الإنسان الذي يرمي الجمرة بعد الزوال ثم يذهب إلى مكة ويبقى هناك إلى قرب منتصف الليل ثم يأتي ثم يخرج إلى منى، هذا على قواعد الفقهاء لا بأس به، لأنه لم يترك واجب، لكنه خالف السنة في البقاء في منى أيام التشريق والليالي. إلى الضرورة ما في بأس إذا راعى الشروط. نعم. مر علينا أمس ما فهمت أمس التحلل الثاني يحصل بالفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. الرمي والحلق والطواف والسعي إلا إذا كان قارن أو مفردا وسعى بعد طواف القدوم فيكون الرمي والحلق والطواف. نعم فهد أربعة.
قال بعض أصحابنا يستحب لمن
أنا عندي قال أصحابه، من يوافقني في النسخة؟ نعم ما في أحد. نعم
قال
يمكن لو رأيتم تحطونها نسخة.
قال بعض أصحابنا يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب ثم يدخل مكة، لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأبطح بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، متفق عليه. وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها.
هذا في زمن كان المحصب فاضيا، أما الآن فإنه منازل وعماير لا يمكن الإنسان أن ينزل فيه. وهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إن النزول فيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر نزل في هذا المكان وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم قام في آخر الليل صلوات الله وسلامه عليه، فنزل إلى البيت الحرام وطاف، ثم صلى الفجر، ثم انصرف إلى المدينة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس بالسنة، وإنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه أسهل للخروج وليستريح، وهذا رأي عائشة رضي الله عنه وابن عباس. فإن قال قائل إذا دار الأمر بين كون فعل الشيء سنة أو من أجل مراعاة السفر، فهل نقول أن الأصل فيما فعل في العبادة أنه سنة، أو نقول إن الأصل عدم المشروعية حتى يقوم الدليل على أنه مشروع؟ ها؟ نعم، لكن الظاهر الثاني، خصوصا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع فيه شيئا زائدا عن العادة، يعني ما فيه دعاء ولا فيه وقوف ولا شيء، فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام نزله ليكون أسهل لخروجه ولأنه ولأجل أن يستريح. نعم.
فصل في طواف الوداع. ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه، لأن الوداع
عليه فلا وداع، نسخة.
ومن أراد المقام بمكة فلا وداع عليه، لأن الوداع للمفارق، ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك، يودع البيت بطواف. ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك، يودع البيت بطواف
حتى يودع.
ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع البيت بطواف، لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت، فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر، وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا، وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا.
والظاهر أن مكثه لغداء أو عشاء أو نحو ذلك لا بأس منه، لأن هذا من جنس شراء الحاجة في طريقه، فلو قدر أنه طاف للوداع ثم خرج ثم مشى ونزل على بعض أصحابه وأقاربه وتعشى عندهم أو تغدى ثم سافر فلا بأس، أو نزل مطعما فأكل أو شرب ثم سافر فلا بأس. نعم.
وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم، فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجل، إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت.
وهذا ليس بصحيح، يعني وقوفها عند باب المسجد، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما قيل له إن صفية قد أفاضت قال: فلتنفر إذن، ولم يقل فلتذهب إلى باب المسجد ولتدعو بدعاء المودع. فالصواب أن المرأة الحائض والنفساء ليس عليها وداع وتخرج بدون أن تذهب إلى البيت، أي بدون أن تذهب إلى المسجد الحرام فتدعو. نعم.
إلا أنه يستحب أن تقف يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع، وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد.
إذا
خشي
تضارب
الناس على
شرط أهله في هذا، قلنا إنه يمكن أن يتأخر إلى الليل ويغمي، لأن الزحام يخف. نعم. ها؟ نعم. طيب. لأنه قال من تعجل في يومين ولم يقل فمن أراد التعجل، فجعل الأمر مربوطا بالفعل.
وترك
من اللي سافر
بمريضه الى
نعم
وترك الرمي هو
نعم
وعلاج شخص في اجره
لا يصح،
ماذا يجب عليه؟
يجب عليه تم لان ترك الواجب.
وهل هذا العذر يشيء بلا
ها؟
هل هذا العذر يجوز له ترك الرمي فيه؟
لا من واحد
نعم دفع ولكن في عذر.
أن تسأل أن هل يجوز له أو لا، نقول لا ما يجوز إلا إذا كان يتضرر بالبقاء في منه.
وإذا تضرر؟
إذا تضرر يخرج عليه عليه دم
ولا يريد
ولا يريد، لأنه سافر عن مكة خرج في قبل السفر لا بأس. إذا كان في مكة ولا يستطيع يرمي مثل إنسان مريض ونزل فيوكل. نعم يا رهاب. ينزل ينزل في أقرب الخيام إليه.
نعم في
نعم. قل تعالى كلام الفقهاء لا بأس، لكنه خلاف السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى كل الأيام. لاخ أحمد هات الأسئلة عندك.
والله يا شيخ، شيخنا قلت العبادة مؤقتة أن تركها من غير عذر لم تقبل منه.
نعم.
شيخنا بالنسبة حق رمي الحمار،
نعم.
هل توجد أوقات فيها أفضلية؟ أوقات
مباحة أوقات مثيرة. نعم. الأفضل أن يبادر في الرمي بعد الزوال مباشرة في أيام التشريق. ووقت الجواز بقية اليوم. ووقت الحاجة في الليل.
إلى منتصف الليل شيء؟
لا إلى آخر الليل، إلى الفجر. في يوم العيد. وقت استحباب وأفضلية بعد طلوع الشمس، ووقت جواز في آخر من آخر الليل، إما للضعف ونحوهم أو للعموم، مع أن الذي نرى أن الذي يشق عليهم زحمة الناس الأفضل أن يبادر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أو أذن لهم أن يتقدموا من مزدلفة فيرموا الجمرات، ولم يأمرهم إلا بما هو أفضل لهم، لأن هذا أيسر وهو الموافق ليسر الإسلام. نعم.
يوم العيد بعد طلوع الشمس إلى الزوال أو بعده؟
لا، هو كل ما بدأ هو أفضل بعد طلوع الشمس.
الله يبارك. شيخنا بالنسبة حق تعليقكم حفظكم الله على قول لما روى سعد قال ما جعلنا من حجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بجد بعضنا يقول رميت بسبب، فلم يعرف في ذلك بعضنا على بعض، تعليقكم هذا بارك الله فيكم.
أقول هذا يدل على أن الأمر واسع وأن سقوط حصاة وحصتين لا بأس به، لكننا لا نفتي به إلا عند الضرورة، مثل أن يأتي إنسان ويقول إنني أنا رميت بخمس أو رميت بسبع، لأن الصحابة تحدثوا بذلك بعد الفعل. أما من كان له أن ينيب كامرأة حامل أو مريضة أو كثيفة البصر أو كبيرة السن، هذه لا حاجة أن تخرج إلى مكان الرمي، لأن نعلم أنها لن تقتل. وأما التي تكون نشيطة ولكنها تخاف من الزحام، فنقول اذهبي إذا وجدت زحاما ولم تتمكن من تأخيره إلى الليل فوكي. ولكن كما قلت لكم إن كنت سمعت إن لفظ تأخيره إلى الليل في هذه الأوقات وفي الليل ساعة. نعم.
الله يحفظك يا شيخ. سؤال أقول رمى المكين كل جمرة من الجمار الثلاث على الوجه التالي، رمى سبع حصيات عن نفسه ثم سبع حصيات عن موكله وهكذا في كل جمرة، ثم قيل له أنه يلزمه أن يرمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي عن موكله.
لا، الصحيح أنه يجوز أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد، موقف واحد، يعني يرمي السبع عن نفسه ثم السبع عن موكله، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرمي السبع عن نفسه ثم عن موكله ثم يرمي الجمرة الثالثة عن نفسه أولا ثم عن موكله ثانيا، لأن ظاهر في الصحابة الذين رموا عن الصبيان أنهم لم يكونوا يكملون ثم يرجعون، ولأن إلزام الناس في هذا الوقت بمثل هذا العمل فيه مشقة من غير دليل بين. عرفت؟
حفظك الله يا شيخ. بالنسبة للمريض الذي لم يرمي في اليوم الأول ثم أراد أن يرمي في اليوم الثاني اليومين، هل يفعل كذلك
أو
يجب
عليه
أن يرمي
الجمار
الثلاث ثم يعود
مرة ثانية؟ لا، هذا لا بد أن يرمي أولا عن اليوم الأول كامل، لأن العبادات هذه لشخص واحد فلا بد فيها من الترتيب.
شيخنا، هل القدير واجبة على الحاج واحدة بالنسبة لجميع محظورات الحج أو بعضها دون بعض؟
لا، الفئة تختلف، أما جزاء الصيد فمثله من النعم ويختلف اختلافا بينا، وأما بقية المحظورات فعقد النكاح ليس فيه فدية، والجماع في الحج قبل التحلل الأول فديته بدنا، وما عدا ذلك من المحظورات ففديته فدية أذى، يعني يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام. معلوم؟ أقول فهمت الآن؟ فهمت الآن؟
نعم.
كم صار في الأقسام؟ كم صار في الأقسام؟ القسم الأول ما لا فدية فيه وهو ما هو يا أحمد؟ أو عادل أحمد أحمد
أنا شيخ تفضل
أقول صلاة أقسام أربعة
أي
الأول ما لا فدية فيه الأول الصيد جزاؤه مثله وهذا يختلف اختلاف واضح في النعامة بدنة وفي الشاء وفي الحمامة الشاة. الثاني ما فدته مغلظة
الجماع
في الحج قبل التحلل الأول وفي الحج أيضا غير الجماع في العمرة الجماع في الحج قبل التحلل الأول هذا بدنة فديته بدنة. والثالث ما لا فدية فيه أصلا وهو عقد النكاح. والرابع ما فديته فدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وهذا بقية المحظورات. بارك الله فيك. الأخ حجاج يقول إن الستة تتمت. بارك الله فيك حفظكم الله وزادنا وإياكم علما نافعا. الآن في بقية أسئلة للطلاب تحبون تسمعونها ولا نقفل التلفون؟ طيب يلا ها لا حديث عندك شيء؟ طيب هات. ها ايه اللي قايش فيه ايه مش فيه ابو ايه نعم لمن هذا تفضل جزاك الله خير. بعد ايش؟ نعم يا جماعة. هنا. يقول هذا السائل انه اذا كان يشق عليه ان يرمي كل يوم في الليل وفي النهار. نقول اجمع جمرات الايام الثلاثة في يوم واحد. إذا شخص وعليه فدية أذى. نعم فؤاد ما أخذت في الأول. نقولها لا نقوله لها ولغيرها طواف الإفاضة يوم العيد أفضل. أين ما في عسى ما في عسى. نعم قال إيش نعم إيه نعم اللي يظهر والله أعلم أنها إذا خرجت ولم تبعد عن مكة عرفا ما هو بمسافة يومين لازمها الرجوع فإن شق عليها أو لم ترجع فعليها دم. المرأة والرجل كل واحد. ضاق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله. كيف زين طيب وهذه ما تبي عشان تكون متأهب يعني بقدر الضرورة هكذا الميتة الله يجعل البلاء. لا إله إلا الله. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل فيما يستحب للمودع للمودع أن يقول أو يفعل. ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، كما روي عن عبد الله بن عمر أنه قام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك، حملتني على ما سخرت
وابن أمتك.
نضيف
عندنا أين كتاب الدخال؟ ها؟ كيف؟ سرق؟ أغادي هنا؟ يمكن تدخل هنا؟ ما أعتقد أن علي بيأخذ وقوم في هالمكان.
ورما يطلب منهم الشيخ.
نعم.
ورما يطلب منهم كل واحد ينظر في الاسم اللي على هذا مجرد.
عجيب.
أي. كمان لما ضاع كتابه قال هذا فوجده.
هذا عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، يقول الإنسان الذي في البر ولا عنده خط. وهذه مجرد جربها شيخنا عبد الرحمن بن سادي ونحن معه راجعين من الحج، ولكت يعني ما فيه خطوط مزفتة، ومشينا على الجهة. وهذا قاله أيضا موسى عليه الصلاة والسلام، فهداه الله مع الكتاب. الله الكتاب صلى الله عليه وسلم يهدي الكتاب من يجي. نعم. المهم في الكتاب أحسن الاختراع، ما تفهم إلا مع الكتاب معك. شوف الكتاب اللي بالحجر هذه، أو أخذ فؤاد الزائد اللي مع فؤاد، وخذ. نعم. الشيك كم بالداخل شيء. نعم.
ويدعو فيقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغبا عنك ولا عن بيتك.
راغب ولا راغب.
غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وما زاد على ذلك من الدعاء فحسن. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الدعاء مما اختاره بعض أهل العلم، ولكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دعاء مناسب وجامع، ويظهر فيه الخضوع لله عز وجل والتضرع إليه. فإن تيسر الإنسان فليدعو به، وإن لم يتيسر فليدعو بما شاء. ثم إن هذا الموضع عن الملتزم ما بين الركن والباب عند الوداع في الوقت الحاضر يصعب جدا على الإنسان أن يصل إليه إلا بإيذاء وتأذي، والإيذاء والتأذي منتفيان شرعا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف. فإن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. فلا ينبغي للإنسان أن يزاحم تلك المزاحمة الشديدة التي نشاهدها، ثم إن الناس يجتمعون فيضيقون المطاف أيضا، وهذه أذية أخرى. نعم.
فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع. ومن ترك طواف الزيارة
نهب عندي فيما يجزئ الهامش
الأصل.
طيب.
فصل فيما يجزئ عن طواف الوداع. ومن ترك طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأنه يحصل به المقصود منه فأجزأ عنه، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم وصلاة الفرض عن تحية المسجد. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لامرئ ما نوى. وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة، يبقى على إحرامه أبدا حتى يرجع فيطوف للزيارة، إلا أن إحرامه عن النساء حسب، لأنه قد حل له بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء.
نعم. هذا في بيان طواف الزيارة إلى أخره، وقد سبق أن طواف الوداع واجب، والغرض منه أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، هذا هو الغرض. ومن ثم قال العلماء: إذا أخر طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزاءه عن طواف الوداع. وعلل المؤلف ذلك بعلتين: أولا أنه يحصل به المقصود فأجزأ، كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم. والثاني أنه حصل به المقصود، حيث كان آخر طوافه آخر عهده بالبيت الطواف، وهذا واضح. ولكن هذا العمل له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فيجزئ عن طواف الوداع، والثانية أن ينوي طواف الوداع فلا يجزئ عن طواف الإفاضة، والثالثة أن ينويهما جميعا. فأما الأولى والثالثة فواضح، أما الثانية وهي أن ينوي طواف الوداع فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه وهو مقصود لذاته، فلا يجزئ عنه الواجب. ولكن المؤلف فرع على هذا أنه يبقى على ما بقي من إحرامه حتى يرجع إلى البيت ويطوف، وهذا كما قال رحمه الله، يقول: أنت الآن باق على ما بقي من إحرامك، فلا بد أن ترجع فتطوف. ولكن هل إذا رجع يحتاج إلى عمرة، أو نقول له أن يرجع محلا ويدخل مكة محلا ويطوف ويرجع؟ الأحوط الأول أنه يحرم بعمرة أولا من الميقات، ثم يطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف للإفاضة، لأنه جاء إلى الميقات أو مر بالميقات وهو يريد إيش؟ نسكا، يريد نسكا، فالاحتياط أن يأتي بالعمرة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو أتى بعمرة بعد التحلل الأول صح، وهذا أتى بعمرة بعد التحلل الأول، فكان ذلك صحيح. أيهن؟ لا، بهذا اللفظ له ألفاظ: وإنما لامرئ ما نوى أحد الألفاظ.
فصل. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد. وعن عليه طوافان وسعيان، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما بأفعالهما. ولنا قول عائشة: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال
من جنس واحد.
ولأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين.
نعم، هذا هو الصحيح. الصحيح أن القارن عمله كعمل المحرم، لا فرق. وأنه إذا قتل صيدا فعليه جزاء واحد، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولو أوجبنا عليه جزائين لألزمناه بأكثر من المثل، وهذا يحتاج إلى دليل. أخ أحمد، يا أهل البحرين.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله. الآن بدأ الدرس، أخذنا جزءا قليلا لأنكم كأنكم تأخرتوا. أقول تأخرتم الآن. لا، نحن نعتذر لأننا ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس. نعم. جاء السؤال. نعم.
شيخنا، أليس حفظ الله، أليس هذا من جنس ما لو نوى الإنسان؟ يعني كيف يصف ذلك؟ أنا ما فهمت. لو نوى الإنسان مثلا صلاتين، لو نوى الإنسان صلاة فريضة ونوى معها أخرى ما يصح.
نعم.
وهذا كذلك فريضة وركن.
لو نوى لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة تحيط المسجد يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهم مقصود بنفسه، فلا تجزي إحداهما عن أخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم، هذا الفرق. بلى، لكن مو بالواجب، ليس واجبا لذاته. الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت، سواء الزيارة أو أول وجه. نعم، قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. نعم، ولا هو الظاهر، لأنه ما دام في 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 نطاق الحضر كأنه لم يفعل.
يعني لو يترسب على ترك طواف الإفاضة ورجع بعمرة فإن في المسجد.
في المسجد إيش؟ نعم. لا، يعني لو ما طاف أبدا.
يعني لا طاف الإفاضة ولا
يعني خرج بدون طواف. أي نعم.
في المسجد شيئين.
نعم.
في المسجد شيئين.
أي نعم، طواف الإفاضة والدم. الدم أمره سهل، يمكن يوكل أحد وهو في بلده، لكن مش طواف الإفاضة. نعم، شراف.
بارك الله فيكم. ما هو الضابط في من يلزمهم أو نمرهم بأن يأتي بعمرة إذا أرجع له إلى مكة؟
كيف؟
ما هو الضابط في من نمره بعمرة إذا أرجع له إلى مكة؟
نعم.
سبق وقلنا أن الذي يرجع إلى مكة هو من ترك ركبه.
نعم.
هل كل من أرجع إلى مكة يقول أتيت بعمرة أم هناك أحد يستكبر؟
يعني بين الركن الذي تريد. ما في عندنا إلا الطواف والسعي فقط. نعم، ما في إلا الطواف والسعي، لأن الوقوف قد انتهى والإحرام أيضا قد أحرم وانتهى منه.
طيب، هل دامحاً
أو حاضر
تقول نعم نعم
نعم، نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا محرم. لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك، هو الآن في نسك، وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات.
وما أراد
لكن راجع إلى مكة لنسك، فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يكون طواف الوداع ليس واجبا، يعني ليس واجبا، ليس واجبا. ونحن نقول انه واجب. اقول نحن نقول انه واجب، فمن الذي عليه الدليل؟ نحن ام هم؟ لا 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 يا حاج، لا تجحف، اصبر اصبر اصبر، لا تقول هذه واضحة. انت اقر بان الدليل عليك وبعدين نشوف الادله. لا ما فهمت مرادي، ما فهمت مرادي. تنازع رجلان، قال احدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب، فمن الذي نطالب بالدليل؟ احسنت شيخ، لما بلغوا احنا ما نطالب بالدليل، حيث ان الضمير يعود عليه ويمصر على واحد دقائق يطالب بالدليل. على كل حال يا سليم، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول ان طواف الوداع واجب، الحق حق يتبع، لان الاصل براز الذمه. لكن نقول الحمد لله عندنا دليل، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ينصرف احد حتى يكون اخر عهد بالبيت، وقال ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن الحائط، فقوله خفف عن الحائط يدل على انه واجب على غير الحائط، لانه لو لم يكن واجبا لكان خفيفا على كل احد، لان السنه ما هي واجبه، ما هي ثقيله، من شاء فعل ومن شاء فلا يفعل. فعلى كل حال القول الراجح انه واجب، القول الراجح من اقوال اهل العلم انه واجب، وهذا الدليل.
والظاهر يا شيخ طلبة العلم الذين ينقل عنهم، الظاهر ينقل عنهم طواف الوداع في العمره، اما في الحج فصل في اركان الحج وواجباته وسننه. أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والرمي وطواف الوداع، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان، وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه واستلام الركنين وتقبيل الحجر والإسراع والمشي في مواضعهما والخطب والأذكار والدعاء والصعود على الصفا والمروة، وأركان العمرة الطواف، وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجبها الحلق في إحدى الروايتان في إحدى الروايتين، وسننها الغسل والدعاء والذكر والسنن التي في الطواف والسعي، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
العلماء رحمهم الله إذا ذكروا صفة العبادة ذكروا بعد ذلك ما هو الواجب فيها وما هو المستحب، وهذا لا شك أنه من حسن التعليم، لأن التفصيل يأتي بعد التصور، فإذا تصور الإنسان العبادة بذكر الصفة حينئذ يميز له بين الواجب وغير الواجب. المؤلف رحمه الله انتهى من ذكر صفة الحج والعمرة، فأراد أن يميز بين الواجب والركن والسنة، والحقيقة أن التمييز صعب جدا، لأنه يحتاج إلى دليل يدل على هذا التمييز، وإلا لقلنا الجميع واجب أو الجميع سنة، فلا بد من أن يكون هناك دليل. نذكر هذا بإذن الله. يقول أركان الحج الوقوف بعرفة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فهذا ركن عرفة. الثاني يقول طواف الزيارة، طواف الزيارة يعني طواف الإفاضة لقول الله تعالى ثم لقوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإن قال قائل الآية تدل على وجوبه لكن لا تدل على ركنيته، قلنا حديث صفية رضي الله عنها حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحابستنا هي، يدل على أنه ركن لا يتم الحج إلا به. هذا هنا ثابت. وفي الإحرام والسعي روايتان. الإحرام لا يريد بذلك لبس الإحرام، يريد بذلك نية الدخول في النسك، ولا شك أنها ركن، لكن من لم يقل أنها ركن يقول هي شرط، يقول أنها شرط لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا فلا أحد يقول إنه سنة وأن الإنسان إن شاء نوى وإن شاء لم ينوى، لكن إما أنها شرط وإما أنها ركن، وسواء هذا أو هذا فنحن نقول النية يذكرها العلماء في بعض المحلات من العبادات يذكرونها شرطا كما قالوا في شروط الصلاة منها النية، وفي شروط الوضوء، وأحيانا يذكرون أنها ركن كما قالوا هنا في الحج، والخلاف يكاد يكون لفظيا. المهم لا بد من نية الإحرام، فلو أن الإنسان ما نوى فعل مثل ما يفعل الناس ولا ذو شيء المقصود بهذه الأفعال فإنه لم يحج، فلا بد من النية. طيب الرابع السعي. والسعي عرفت فيما سبق أن فيه للعلماء ثلاثة أقوال، أنه ركن، أنه واجب يجبر بدم، أنه سنة. وأضعف الأقوال القول بأنه سنة، والقول بأنه ركن أو واجب يكادان يتكافئان لأن كل منهما له دليل، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير لأن الناس يحتاجون إليها، وترك السعي كثير، فتحتاج المسألة إلى تحرير كما احتجنا إلى تحرير التحلل هل يكون بالرمي أو بالرمي مع الحلق. فمن يحررها لنا؟ اللهم زد. من أنت؟ نايف بن طيب. والأجل طيب لا بأس.